الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد، ما صل على محمد وآل محمد، اللهم صل محمد وآل محمد. في ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، علينا أن نستذكر ونسترجع معالم هذه الشخصية الكبيرة. فالسيدة فاطمة الزهراء لم تكن امرأة عادية، وإنما هي ربيبة الوحي والنبوة. هذه المرأة على رغم قصر عمرها إلا أنها تركت آثارا كبيرة في تاريخ الإسلام وفي مسيرته وفي امتداده. ولعل الحديث يطول لو أردنا أن نستعرض ملامح هذه الشخصية، ولكن نركز على جانب واحد فقط من معالم شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها. هذا المعلم وهذا الدور هو دور المطالبة بالحقوق المشروعة. عندما نقرأ في تاريخ السيدة فاطمة الزهراء نجد أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وما حدث من أحداث جسام بعد وفاة الرسول، السيدة فاطمة الزهراء كان لها دورا كبيرا جدا في الأحداث، من حيث بيان رؤية أهل البيت عليهم السلام تجاه ما حدث، وأيضا من خلال المطالبة بالحقوق المشروعة لأهل البيت عليهم السلام. فنجد أنها توجهت إلى المسجد رسول الله، وانتشر الخبر في المدينة، واحتشد الناس في المسجد، وأنت أنة أجهش الناس بالبكاء عند سماعها. وهذا دليل على مكانة السيدة فاطمة الزهراء وعظمة هذه المرأة التي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما أنت أجهش القوم بالبكاء، وبعد ذلك عندما سكتوا ألقت خطبتها الشهيرة التي هزت فيها المستمعين الموجودين في المسجد، فبدأت تتحدث عن أصول الإسلام وفروعه، وعن قيم وأخلاق الإسلام، وعن دور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نشر الإسلام وفي انتشال العرب من الجاهلية إلى الإسلام. وأيضا بعد ذلك تحدثت عن فضل ومكانة أهل البيت، وعن أحقية أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت خطبة عظيمة عندما يقرأها الإنسان ويتدبر فيها يجد المعاني القوية للسيدة فاطمة الزهراء، يجد الاستشهاد بالقرآن الكريم، فندت آراء القوم من خلال القرآن فيما يتعلق مثلا بالميراث، كيف كانت استشهاداتها. كان البعض يستشهد بروايات عن رسول الله، لكنها ردت تلك الروايات من القرآن، وأن الأنبياء يتوارثون كما في القرآن الكريم. لا شك أن هذه الخطبة وهذا الكلام البليغ القوي قد أثر في الأحداث، وبينت، وإن أصر القوم أو بعضهم على ما أرادوا، لكنها بينت ولم تسكت عن المطالبة بحقوقها وحقوق أهل البيت عليهم السلام. المسألة مو مسألة شخصية، مو أنها الطالب المسألة لنفسها، وإنما لأنها كانت ترى أن الحق يجب أن يطبق وأن الحقوق يجب أن تؤخذ. وهنا نستفيد من هذه السيرة العطرة للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام أن على المرأة أن تطالب بحقوقها المشروعة. المرأة لها حقوق، والآن نحن نجد أن هناك يكثر الحديث عن حقوق المرأة، حقوق الإنسان، وطبعا دائما موضوع المرأة موضوع جدل. هناك كثير من النظريات حول المرأة، هناك كثير من الآراء حول المرأة، هناك كثير من الحقوق حول المرأة. الحقوق بين المرأة هناك اتجاهان: اتجاه يدعو لتخلي المرأة عن القيم والأخلاق وعن المبادئ وتتحرر من كل شيء ديني، بحيث أنها تخرج متبرجة، بحيث أنها تقيم علاقات غير مشروعة، بحيث أنها تكون هناك تعدد في أشكال الأسرة وما أشبه من هذه الحقوق التي تطرح. وهذه طبعا حقوق تتناقض مع رأي الإسلام وتتناقض أيضا مع فطرة الإنسان وأيضا مع حاجة المرأة. وهناك في المقابل فهم ضيق للدين، تفسيرات لبعض النصوص الدينية تفسيرات خاطئة، فكل شيء يقول لك هذا حرام وهذا حرام وهذا ما يجوز. فنلاحظ هناك فتاوى تعتمد إما على فهم خاطئ لبعض النصوص الدينية، وإما على يعني استحسان ذوقي، استحسان ذوقي. فمثلا هناك مثلا من يحرم عمل المرأة، يقول أن المرأة لا يجوز لها أن تعمل. هناك من يسلب حق المرأة حتى في التعلم والتعليم، إنه المرأة ما يجوز لها تذهب وتتعلم. ولذلك في مثلا في أفغانستان لما حكموا طالبان، والآن في بعض مناطق نفودهم دمروا بعض المدارس لأنه قالوا ما يجوز للمرأة تروح للمدرسة، تتعلم في البيت. حتى أفتى بعض من يدعي العلم، أفتى بأنه المرأة لا يجوز أن تخرج إلا 3 مرات: المرة الأولى من بطن أمها للحياة، والمرة الثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. إما غير هذه 3 الحالات ما يجوز لها أن تخرج. طبعا هناك ناس عندهم أفكار ضيقة، عندهم آراء ضيقة. المرأة لها حقوق كثيرة، لها حق أن تعمل، لها حق أن تتعلم، لها حق أن تمارس نشاطا ثقافيا واجتماعيا، لها كثير من الحقوق. حق قيادة المرأة للسيارة، يعني نحن عندنا ما في دليل أن المرأة ما يجوز لها أن تسوق السيارة، طبعا ضمن الضوابط، ضمن الحجاب الشرعي، ضمن الحشمة والعفة، أن المرأة تتحجب وتحافظ على حجابها، وبعد ذلك يجوز لها، لا حق أن تقود السيارة، لها حق أن تمارس نشاطا ثقافيا وعلميا، لها حق أن تقوم بأنشطة تخدم المجتمع. كثير من الحقوق، بل في بعض الدول لها حق ممارسة السياسية، أن المرأة لها حق أن يكون لها دور مثل الرجل. إما هذه بعض الفتاوى العجيبة الغريبة، أن المرأة لا يجوز لها أن تعمل، أن المرأة لا يجوز لها أن تقود السيارة، أن المرأة يحرم عليها. وهو الغريب أنه لما يقول يحرم عليها قيادة السيارة، يجوز لها في المقابل أن يسوق لها سائقا أجنبيا. الآن نحن عندنا أكثر من 1,000,000 سائق أجنبي يوميا يروح يودي المرأة ويجيبها، وهذا أيضا تترتب عليه أحيانا كثير من المفاسد. يعني أن المرأة تقود السيارة بنفسها أهون من أن تختلي مع سائق أجنبي ويسوق لها السيارة يوميا رايح وجاي معها، مع ما للعمالة الأجنبية من مشاكل ومن مآسي. أيضا المرأة لها حق أن تذهب إلى العمل، لها حق تذهب إلى العمل وتمارس نشاطا وتمارس عملا. طبعا هناك بعض الآراء، وهذه الآراء التي تحرم هذه الأشياء مأخوذة كما قلنا إما من روايات ضعيفة أو من آراء شاذة، مثل الآن هذا الرأي الشاذ الذي يقول بجواز أن المرأة ترضع الرجل الأجنبي، هذا رأي شاذ. أساسا أكثر الفقهاء المذاهب الإسلامية، طبعا من المدرسة الإمامية، ما عندهم هذا الرأي أصلا، إن المرأة ترضع رجلا كبيرا وتحرم عليه، لأنه الرضاعة تكون في الحولين، يعني الرضاعة المحرمة اللي تأثر في الحرمة، يعني تؤدي إلى المحرمية، تؤدي إلى المحرمية هي الرضاعة الصغير، لأنه كما في الحديث المشهور لا رضاعة بعد فصام. فالقرآن الكريم واضحة، كثير من أكثر من آية شريفة تتحدث أن الرضاعة في الحولين، بعد الحولين ما في رضاعة، ما له أثر، يعني لا يؤثر في المحرمية. وأكثر أيضا المذاهب الإسلامية على هذا الرأي، مو بس المدرسة الإمامية، أكثر آراء المذاهب الإسلامية والفقهاء على هذا الرأي، أن المحرمية إنما تحدث في الحولين في السنتين الأوليتين، بشروط طبعا، أيضا بشروط متعددة. طبعا المذهب الإمامي يقولون أنه لابد تكون 15 رضعة، مذاهب الإسلامية الأخرى يقولون بعضهم 5 رضعات وبعضهم 10 رضعات، وأن يشتد عظمه ولحمه من الرضاعة. إذا واحد كبير وين يشتد لحمه وعظمه؟ متعود على الأكل المفطح وعلى أكل الكبسات، ما يشتد عظمه حتى لو يأكل يشرب لبن، ما يشتد لحمه وعظمه من هذا الشيء. وأيضا على رأي المدرسة الإمامية لابد أن يكون الرضاع مباشرة من الثدي حتى تقع المحرمية، إما لو وضع الحليب في مرضعة أو في إناء لا تحدث المحرمية. طبعا بقية المذاهب الإسلامية بعضهم لا، عندهم أنه تحدث حتى لو كان من خلال مرضع، يعني لا يشترط المباشرة، لكن يكون في الحولين. في الحولين هذا أكثر الفقهاء المسلمين، أكثر فقهاء المسلمين كاد يكون إجماعا أن الرضاع لا يحدث المحرمية إلا إذا كان في الحولين الأوليين، سنتين الأوليتين للرضيع. إما واحد يرضعه كبير، وبعدين هو ده رضعه كبير، شلون تحل عليه المرأة؟ كيف تحل عليه وهو لا زال، يعني حتى يرتضع 5 رضعات على رأي من يقول هذا الرأي، خب حتى تحل عليه يحتاج فترة، يعني يحتاج يرتضع أولا، بالإضافة إلى ما في هذا من مخالفة للذوق وللعقل. على كل حال هناك فتاوى أحيانا الإنسان يستعجب يستغرب من وين تصدر الفتاوى هذه. الإسلام هناك دائما يدعو للأخذ بالنصوص الصحيحة، وأي رواية تخالف القرآن الكريم يؤخذ بها. ثم إنه المرأة، الإسلام جاء ورفع من شأن المرأة، المرأة كانت مظلومة في قبل الإسلام، كانت مهانة، بل كانت تدفن وهي حية للتخلص من العار، هذا كان عند العرب في الجاهلية. جاء الرسول صلى الله عليه وآله وأوصى بإعلاء المرأة وباحترام المرأة، وقال صلى الله عليه وآله: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، وقال صلى الله عليه وآله: اتقوا الله في الضعيفين، اليتيم والمرأة. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وأوصيكم، وقال أيضا في خطبة الوداع: أوصيكم بالنساء خيرا. إذن إعلاء شأن المرأة، احترام المرأة، تقدير المرأة. للأسف نجد الآن هناك تيار في العالم حول المرأة إلى سلعة بفعل وسائل الإعلام الحديثة. المرأة أصبحت وسيلة تسويق، تسويق للمنتجات والبضائع في كل ما يتعلق بالسلع والمنتجات، سواء يتعلق بالمرأة أو ما يتعلق بالمرأة. الآن يجيبوا لك مثلا دعاية لعجلة سيارة، عجلة سيارة شنو دخلها بالمرأة؟ يجيبوا لك مرأة فاتنة للتسويق لعجلات السيارات، أو أشياء خشنة مثلا ترين يجيبوا لك مرأة تسوق لهذه البضاعة. وهكذا يعني حولوا المرأة إلى وسيلة لتسويق الدعاية، بدل أن المرأة تهتم بتنمية عقلها أصبحت تهتم بقضايا المظهرية، قضايا الشكلية من خلال الاهتمام بالأزياء بالموضات. بينما نحن نلاحظ كيف أن السيدة فاطمة الزهراء التي ينبغي أن تكون قدوة لكل امرأة مسلمة، عندما نقرأ هذه الخطبة العظيمة كيف أنها تحتوي على المعارف، على العلوم، وأن على المرأة أن تهتم بتنمية عقلها وبالاهتمام بالمعرفة، بالاهتمام بالعلم، مو الاهتمام فقط بالأزياء والموضات. الآن جاي الصيف، تعال شوف أزياء ألبسة الصيف، موضات الأحذية للصيف، موضات ماذا الحقائب هالصيف، وشوف وعلى هالقياس قيس الأمور. إذن المرأة أصبح دائما الإعلام يروج إلى أن المرأة وسيلة تسويق من جهة، وأيضا مستهلكة لما تنتجه الشركات وشركات الموضات والأزياء والصراعات الحديثة من جهة أخرى. كل اهتمام المرأة الآن أصبح هذا الجانب، وين الاهتمام بتنمية العقل، وين الاهتمام بكسب المعرفة، وين الاهتمام المرأة بالمطالبة بحقوقها المشروعة، حقوق المرأة كأم، حقوق المرأة كزوجة، حقوق المرأة كعاملة، حقوق المرأة كطالبة، حقوق المرأة كعضو في المجتمع. المرأة لها حقوق في جميع الأمور، والمرأة لابد أن تطالب بحقوقها. للأسف المرأة في مجتمعنا تعاني كثير من المشاكل، ولذلك ينبغي أن يكون للمرأة مجلس أعلى للاهتمام بشؤون المرأة والأسرة لحل مشاكل المرأة. كثير من المشاكل المسكوت عنها، لكن هي في الحقيقة المرأة تعاني منها. واحد عليه يدخل بس الانترنت شوف المشاكل والآهات التي تعاني منه المرأة المعاصرة في هذا الزمن. كثيرة هي المشاكل، ومن يحل هذه المشاكل؟ كل واحد يحط المشكلة المسؤولية على الآخر. لكن حقيقة مجتمعاتنا تحتاج إلى معالجات، تحتاج إلى حلول، والمرأة نفسها يحتاج هي تتبنى مشاكلها، وهي تتبنى المطالب بحقوقها، لأن المرأة هي الأولى أن تطالب بحقوقها المشروعة، حقوقها مع زوجها، حقوقها في مجتمعها، حقوقها كمربية. يعني لذلك الإسلام المرأة يحق لها حتى رضاعة أولادها، يحق لها أن تأخذ أجرة. طبعا الأفضل يستحب لها أن ترضع أبنائها مجانا، قربة إلى الله تعالى ومساعدة لزوجها، وهذا فيه أجر وثواب. لكن من ناحية الشرعية يجوز لها أن تطالب بحق الرضاعة لهذه الدرجة. يعني الإسلام يكرم المرأة ويعلي من شأنها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدي بأهل البيت عليهم السلام، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلي على محمد وآل محمد.